أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام قلنا يقع في أن العمل الصادم من المكلف إذا أجرى البراء قبل الفاصل، لا يجوز له إجراء البراء قبل الفاصل، لكن لو أجرى البراء قبل الفاصل ونفى ما يحتمل دخله في الشيء في العبادة في المعاملة، أجرى البراء قبل الفاصل وجاء بهذا فاقدا لذلك الشيء المحتمل، فما هو حكم العمل الصادر منه من حيث الصحة والبطلان؟ نبهنا في الدرس السابق أنه ماكو فرق في هذا بين المعاملات والعبادات، كلام يجري فيهما معا، ماكو فرق. ففي العبادة إذا أجرى البراء ونفى اعتبار شيء في العبادة وجاء بالعبادة من دون ذلك الشيء المحتمل، يقع الكلام أن عمله صحيح أو لا، وهكذا المعاملة. غاية الأمر أن الفرق بينهما هو هذا، أنه في المعاملة نقدر نقول أن الميزان في صحة المعاملة هو بطلانه والموافق الواقع وعدم الموافق الواقع، فإذا كان ما جاء به موافقا للواقع صحت المعاملة، وإذا كان مخالفا للواقع لم تصح ولا يترتب عليها الأثر. بعد ما في شيء آخر يكون دخيل في الصحة والشنو والبطلان سوى الموافق للواقع والمخالف للواقع، بينما في العبادات أكو في الشيء أضافي وهي مسألة قصد القرب. يعني العبادة حتى لو كانت مطابقة للواقع ومنافق وموافقة للواقع أكو إشكال في ماذا؟ في صحتها مع الترديد والجاهل، يعني قالوا بأنه لا يتأتى منه قصد القرب، لأن قصد القرب يعني قصد امتثال الأمر، فلا بد من إحراز الأمر حتى يقصده يقصد امتثاله، وأما مع الجهل والترديد كما هو المفروض في محل كلامنا فحينئذ لا يتأتى منه قصد القرب فتبطل من هذه الجهة. هذا هو الفرق بينهما. فإذا فعلنا هذا الإشكال كما أشرنا في الدرس السابق قلنا ماكو مشكلة، لا يتوقف على إحراز الأمر، يكفي في قصد القربة وعبادية العبادة احتمال الأمر، فإشكال هذا من هالجهة مدفوع. فإذا لا فرق بين ماذا؟ بين العبادة وبين المعاملة، في أن ماذا؟ في أن الصحة والبطلان يناط بماذا؟ الموافقة للواقع والمخالفة للواقع. خب، في الدرس السابق قلنا أنه لا ينبغي الإشكال في أنه يحكم ظاهرا قبل تبين الحال ببطلان العمل، أيضا من دون فرق بين أن يكون هو معاملة أو شنو أو عبادة، قبل تبين الحال، قبل أن نعرف بأن هذا العمل الذي جاء به عبادة أو معاملة، قبل أن نعرف أنه موافق للواقع لا نحكم عليه بالصحة، لا نحكم عليه بماذا؟ بالصحة، بل نحكم عليه بعدم الإجزاء، أن هذا لا يجزي. لماذا؟ لقاعدة الاشتغال، لأن الامتثال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا الذي جاء به لا يقطع بماذا؟ بفراغ ذمته عما اشتغلت به يقينا، فلا يكتفي به. معاملة كان أو شنو أو عبادة ما فرق بينهما، قبل تبين الحال لا يحكم بالصحة، بل يحكم ظاهرا بماذا؟ بعدم الصحة، بالبطلان وعدم ترتب الأثر. وإنما الكلام يقع إذا انكشف الحال وجاء بالعمل اعتمد على البراء، وجاء بالعمل اعتمادا على إجراء صالة البراء وبقي شاكا، ولم يتبين الحال، قلنا يحكم بماذا؟ بعدم الصحة ظاهرا. لكن إذا تبين الحال وتبين أن العمل الإيجابي كان موافقا للواقع أو كان مخالفا للواقع، هنا محل الكلام. وإنما الكلام فيما إذا انكشف الحال وتبين مطابقة العمل للواقع أو مخالفة العمل للواقع. هنا ذكر السيد الخويط بن سلطان نفسه بأن الصور المتصورة في المقام أربعة، ذكر أربع صور اذكرها. الصورة الأولى هو انكشاف مخالفة العمل للواقع حسب فتوى من كان يجب عليه الرجوع إليه حين صدور العمل، حينما صدر العمل منه سابقا كان يجب عليه تقليد زيد، وهذا العمل عندما صدر منه حسب تقليد زيد مخالف شنو؟ للواقع. واضح؟ مخالفة العمل للواقع حسب فتوى من كان يجب عليه الرجوع إليه حين صدور العمل. بعدين مات هذا المرجع المقلد، مقلد واحد آخر فعلا قلد. أفرض هذا يقول بأنه هذا العمل شنو صحيح لا يخالف الواقع، لكن ذاك الذي كان يجب عليه تقليده حين صدور العمل كان يفتي بماذا؟ ببطلان العمل ومخالفته علما للواقع. هذه الصورة الأولى. هنا قال بأنه لا إشكال في الحكم ببطلان العمل، يحكم ببطلان العمل الصادر منه الذي هو باطل حسب مجتهد الأسبق نسميه. لماذا؟ لعدم مطابقته للواقع حسب الحجة الفعلية والحجة حين شنو؟ حين العمل. بأن نفترض أن هذا المجتهد الجديد الآن أيضا يفتي بماذا؟ ببطلان العمل. أبدو يكون واضح هذا العمل الإيجابي هو باطل حسب الحجة السابقة وكذا حسب الحجة شنو؟ الفعلية. إذا فرضنا أن المجتهد الجديد أيضا يفتي بنفس ما أفتى به المجتهد الأسبق، هذا واضح. صورة ثانية انكشاف مطابقة العمل للواقع بالنحو السابق، يعني انكشاف مطابقة العمل للواقع حسب فتوى المجتهد الأسبق وحتى حسب مجتهد شنو؟ الآخر، المجتهد الجديد، العمل مطابق للواقع. هنا قال لا إشكال في الحكم بالصحة، واضح لا إشكال في الحكم بالصحة لكونه مطابقا للواقع حسب الحجة الفعلية والحجة شنو؟ السابقة. وهذه القضايا واضحة، يعني قلنا أن الميزان في الصحة والبطلان شنو هو؟ مطابق للواقع والمخالف للواقع. فالواقع أنا ما أدري به شنو، حسب شنو؟ حسب الحجة. إذا قامت الحجة على أنه مطابق يحكم بالصحة، قامت الحجة على أنه مخالف يحكم بالبطلان. الصورة الثالثة انكشاف مطابقة العمل للواقع حسب فتوى من كان يجب عليه الرجوع إليه حين العمل، يعني المجتهد السابق. ذاك العمل مطابق للواقع، العمل الصادر منه سابقا، لكنه مخالف للواقع حسب فتوى المجتهد الجديد. مات فرجع إلى مجتهد جديد، هذا المجتهد الجديد لعملك السابق شنو؟ مخالف للواقع. زين، هنا استظهر قدس سره الحكم بالبطلان، لأن المقتضي بالصحة يقول المقتضي صحة العمل إما أن يكون هو الأدلة الخاصة على عدم وجوب الإعادة في خصوص الصلاة مثل حديث لا فعاد، بناء على اختصاصه بشنو؟ بالصلاة كما هو المعروف. فالمقتضي للصحة وحديث لا فعاد، قال أن حديث لا فعاد صح هذا العمل الصادر منه. لماذا؟ لأنه هو قطعا معذور في هذه شنو المخالفة، مو معذور في هذه المخالفة ولا لا؟ معذور في هذه المخالفة. ليش؟ لأنه الحجة السابقة تقول لك بماذا؟ بأن عملك يكون شنو؟ يكون صحيح، يكون صحيح فيكون معذور. إذا معذور حين تشمله ماذا؟ تشمله قاعدة لا تعال، فيصح بقاعدة لا تعال. يقول قد يقال ذلك، ما يقبل به هو، لكن قد يقال بأن حديث لا تعاد هو المستند في تصحيح الصلاة، هو المقتضي لصحة الصلاة. خب هذا يقول بأنه الإشكال بواضح السيد الخوي، الإشكال هو أنه قاعدة لا تعاد لا تشمل الجاهل المقصر، وإن قلنا بشمولها شنو للجاهل القاصر، وإن قلنا بشمولها للجاهل كما هو الصحيح، بل شمولها لمطلق المعذور، لكن الجاهل المقصر لا تشملها قاعدة لا تعاد، لأنه بحكم شنو؟ بحكم العامل. وقاعدة لا تعاد طبعا لا تشمل ماذا؟ لا تصح عمل العامل، العامل في الإخلال بالوظيفة الشرعية لا تصحه قاعدة لا تعاد. فإذا حديث لا تعاد لا يمكن الاستناد إليه لإثبات الصحة، وهو شنو حكم بالبطلان؟ يريد يقول أن أدلة الصحة ما تجري في المقام، قاعدة لا تعاد لا تجري لأن هذا جاهل صحيح لكنه مقصر. ليش مقصر؟ قلوا ياي، لأنه ترك الفحص والتعلم فيكون مقصرا فلا يشمله الحديث. وإما أن يكون المستند لإثبات الصحة يقول هو قاعدة الإجزاء في الأوامر الظاهرية، أوامر ظاهرية أو أمر ظاهر، النتيجة يقول بأن هذا عملك صحيح، يعني فتوى مجتهد يقول هذا العمل السابق صحيح، إجزاء في الأوامر الظاهرة وأطاع هذا الأمر الظاهري، هذا أيضا يكون شنو؟ يكون موجبا للإجزاء والصحة، فيستند إلى قاعدة الإجزاء في الأوامر الظاهرية. يقول وهي أيضا لا تجري، قاعدة الإجزاء لا تجري في المقام، لأن الإجزاء إنما يكون فيما إذا كان العامل مستندا إلى الأمر الظاهري، يعني فتوى المجتهد السابق، أي فتوى المجتهد السابق حين العمل. إذا استند حين العمل إلى فتوى المجتهد السابق هنا نقول بأنه هذا أمر ظاهري وهذا يجزي، وهذا يجزي وإن كان مخالف لشنو؟ للواقع، لأنه قاعدة إجزاء أجزاء التوضيح. وإلا إذا فرضنا أنه لم يستند إلى الأمر الظاهري حين صدور العمل كما في المقام، لأنه لم يستند إليه حين العمل وإنما يريد الاستناد إليه الآن، مو شيء الآن هو يريد أن يستند إلى فتوى المجتهد شنو؟ يعني حين صدور العمل منه لم يستند إلى فتوى المجتهد السابق، حتى تقول بأنه هذا امتثال للأمر الظاهري، وامتثال الأمر الظاهري يجزي عن الأمر قاعدة الإجزاء في الأوامر الظاهرية، هذا المقصود بها. ولم يستند إلى الأمر الظاهر حينما صدر منه العمل، وإنما هو الآن بعد أن أفتاه المجتهد الجديد ببطلان العمل يريد يستند إلى فتوى المجتهد القديم لإثبات صحة عمله الصادر منه شنو سابقا، بالتالي هو لم يستند إلى الأمر الظاهري حينما صدر العمل منه، فلا تشمله قاعدة الإجزاء في الأوامر الظاهرية. هذه الصورة الثالثة إذن حكم فيها بالبطلان. الصورة الرابعة والأخيرة وانكشاف المطابقة حسب المجتهد، حسب فتوى المجتهد الفعلي، حسب المجتهد الفعلي بالعمل الصادر منك سابقا صحيح ومطابق للواقع، والمخالفة للواقع حسب فتوى المجتهد القديم. هنا حكم بالصحة بخلاف الصورة الثالثة، هنا حكم بالصحة لأن الحجة الفعلية قامت على صحة العمل وعدم وجوب القضاء، فيجوز استناد إليها، استناد إليها حجة فعلية موجودة فيستند إليها في ترك، شوفوا مو يستند إليها في صدور العمل منه، لا هو ما استند إليها ما كانت موجودة، لكن يستند إليها في ترك شنو قضاء فيعقم صحة العمل. والحاصل لا إشكال أن العمل الصادم من الجاهل التارك في الفحص لا يكون مجزيا عقلا لعدم إحراز مطابقته للواقع، فإذا فحص وعثر على حجة على مطابقة عمله السابق للواقع كفتوى المجتهد الأخير أمكنه الاجتزاء بعمله السابق ما دامت تلك الفتوى حجة في حقه، والمفروض أنها حجة شنو في حقه، فيستند إليها لتصحيح العمل. وأما إذا فحص فإذا فحص وعثر على حجة على مطابقة عمله السابق للواقع فكفّ هذا أمكنه الاجتزاء به كما قلنا. وأما إذا فحص ولم يعثر على حجة، لم يعثر على حجة فعليا على المطابقة، وجبت عليه إعادة ويحكم ببطلان عمله. ليش؟ أن الحجة السابقة لم يستند إليها حين صدور العمل منه، ولا تنفعه مطابقة عمله لفتوى المجتهد شنو السابق، ما تنفع. بعد ارتفاع حجيتها، فتوى السابقة ثبتت بالموت أو بصيرورة الجديد أعلم من السابق، ارتفعت حجيتها، يقول لا ما تنفعه مطابقة للواقع بفتوى ذاك المجتهد، لا ينفعه بعد أن ارتفعت شنو حجيتها. طبعا بالموت هذا إذا قلنا بذلك ما يقولون بأنه فتوى تسقط حجيته بماذا؟ بالموت، ما تسقط إلا بالموت. ولذلك أن هذه المطابقة إنما تنفع في الإجزاء إذا استند إليها في مقام العمل، لا في مثل المقام الذي فرض فيه عدم الاستناد إليها بسبب الموت أي صدور غير الأعلى. ومنه يظهر حكم المجتهد، هذا كله في العام إذا أجرى البراءة قبل الفحص. ومنه يظهر حكم المجتهد التارك للفحص، مجتهد عم يقول أن نفترض أنه يترك شنو؟ يترك التعلم ويترك الفحص بالأدلة. التارك للفحص إذا صدر منه العمل مع الجهل بحكمه، ترك الفحص فأصبح جاهلا بالحكم، فإذا صدر منه العمل لا يكون مجزيا عمله قبل تبين الحال كما تقدم سابقا، قبل تبين الحال يحكم بالبطلان بعدم الإجزاء. فإذا فحص المجتهد عن الإمارات وعثر على إمارة حجة تدل على مطابقة عمله السابق للواقع أمكنه الاجتزاء به، اجتزي بهذا العمل. لماذا؟ لأنه قامت الحجة على شنو؟ على مطابقته للواقع، فيحكم بصحته. وإلا إن فحص ولم يعثر على إمارة تدل على مطابقة عمله للواقع فلا يمكنه الاجتزاء بعمله. وأما مجرد موافقة عمله لإمارة كانت معتبرة حين العمل ثم سقطت عن الاعتبار، لأي سبب من الأسباب، ما نقول لأي سبب من سقط عن الاعتبار موافقة عمل الواقع بناء على هذه العمارة التي سقطت عن الاعتبار الآن، هذا لا يكفيه. ثم سقطت عن الاعتبار بسبب ما من دون أن يعلم بها كما هو المفروض، فلا يمكنه الاجتزاء به بالعمل السابق، لأن قاعدة الإجزاء في الأوامر الظاهرية إنما تقتضي الإجزاء، هذه قلنا إنما تقتضي الإجزاء ما رأينا أوامر ظاهرية، مو كما أن فتوى المجتهد أمر ظاهري، إمارة أيضا شنو موجودة إمارة وهي أمر ظاهري، ولكنه شنو إنما تقتضي صحة العمل إذا استند إلى هذه الإمارة حين صدور العمل كما هو الحال في الفتوى. ثم أنك عرفت مما تقدم أن صحة العمل الذي يأتي به الجاهل التارك للفحص والتعلم وبطلانه، صحة العمل وبطلانه يدور شنو النتيجة هذه مدار شنو موافقة للواقع والمخالفة للواقع، فيصح العمل إن كان موافقا للواقع، يعني إذا تبين أنه موافق للواقع ولو بحجة، ويبطل إذا كان مخالفا للواقع، ويستحق العقاب في حالة المخالفة. يعني الذي يترتب على كون العمل مخالف للواقع أمران: بطلان العمل واستحقاق العقاب. على شنو يستحق العقاب؟ المخالفة للواقع، لأن ترك التعلم أدى به إلى ماذا؟ إلى مخالفة الواقع، فيستحق العقاب على مخالفته الواقع. إذا دائما قعدنا نشتكي أنه في حالة المخالفة للواقع إذا ترك الفحص وخالف الواقع عمله يبطل لمخالفته للواقع، ويستحق العقاب. لماذا؟ لأن ترك الفحص أدى به إلى مخالفته الواقع. وأما في حالة الموافقة للواقع فليس إلا التجري، مو موافق الواقع فيصح العمل. مخالفة الواقع ما قعدت نقول أن ترك التعلم أدى إلى مخالفة شنو الواقع، وافق الواقع، وماكو عقاب، ماكو استحقاق عقاب، وإنما أبو شنو تجري، أنها تجرأ فترك شنو الواجب، ترك التعلم، ترك التعلم، لكنها ترك التعلم لم يؤدي به إلى شنو باب الاتفاق والصدفة، لم يؤدي به إلى مخالفة الواقع، فليس إلا التجري. إلا أنهم رضوان الله عليهم لم يلتزموا بهذه النتيجة في بعض الفروع، مثل المثال هذا قصر، أقول الجهر والإخفات، قصر وإتمام اليسير، مثل بالجهر والإخفات، التزموا في هذه المسألة بترتب العقاب، التزموا بصحة العمل، صحة العمل بالرغم من مخالفته للواقع، إن هذا جهر في موضع الإخفاء أو أخفت في موضع الجهر، فبالرغم من مخالفته للواقع التزموا بصحة العمل، والتزموا أيضا، وهذا محل التساؤل، التزموا أيضا بترتب العقاب على هذه المخالفة، من جهة يستحق العقاب لأنه خالف الواقع، لكن في نفس الوقت هو خالف الواقع لكن يحكم بماذا؟ بصحة عمله. بينما المفروض على ضوء ما تقدم أننا نقول بماذا؟ ببطلان العمل واستحقاق العقاب على المخالفة، في فرض المخالفة عمل يبطل ويستحق العقاب على المخالفة لأن ترك التعلم أدى به إلى مخالفة الواقع، بينما فرق ترتب العقاب التزموا به، لكن صحة العمل ما التزموا به. أقول بطلان العمل ما التزموا به وإنما التزموا بصحة العمل، مع أن مقتضى ما تقدم الحكم بالبطلان واستحقاق العقاب في فرض المخالفة. ولو فرضنا الموافقة للواقع أيضا يصير الفرق بينهما، أيضا لابد أن نقول بصحة العمل وعدم استحقاق العقاب. أما أن نقول باستحقاق العقاب وصحة العمل، هذا الجمع بينهما مشكلة، لأن هذا يدور عليهم على مخالفة الواقع، وإذا خالف الواقع نقول يبطل العمل ويستحق العقاب على المخالفة، ما خالف الواقع وافق الواقع فلا بد أن نحكم بصحة العمل وعدم استحقاق العقاب في هذه الحالة، لأنه يعني ما خالف الواقع حتى يستحق العقاب. ولو فرضنا الموافقة ولو بافتراض أن الواجب في حال الجهل هو الجامع بين الجهل والإخفاء، فرضا فهو إذا جاء بالجهل في موضع الإخفاء أو بالإخفاء في موضع الجهل وافق الواقع، فلا بد حينئذ من الحكم بالصحة وعدم استحقاق عقاب العصيان. فكيف يجمع بين الحكم بالصحة من جهة وبين استحقاق عقاب على المخالفة؟ ومن هنا وقع الكلام بينهم في أنه هل يمكن فرض حالة يجتمع فيها صحة العمل مع استحقاق شنو؟ يمكن أن نصور حالة هم يحكم بصحة العمل وهم يحكم باستحقاق عقاب، ودخلوا في هذه التفاصيل وذكروا وجوه عديدة كثيرة لإثبات ماذا؟ لإثبات إمكان أن نجمع بين صحة العمل واستحقاق العقاب. مخالفة لكن يحكم بصحة العمل ويحكم أيضا باستحقاق العقاب. ذكر وجوه عديدة، حيث أن هذه الوجوه كثيرة وعديدة وفيها كلام طويل، نترك البحث فيها إن شاء الله إلى ما بعد التعطيل الذي سيستغرق منا وقتا طويلا، يعني قد يستغرق التعطيل لعله 3 أشهر أو أكثر، مو على أكثر من 3 أشهر. على كل حال يعني ينبغي أن نستفيد من هذا التعطيل، وإلا نجعل فاصل بيننا وبين البحث العلمي الذي نمارسه كل يوم في أثناء التحصيل، لأنه هذا الفاصل ترك الدراسة لفترة طويلة يضعف قدرة الطالب العلمية، ينسى المطالب التي كانت في ذهنه، بخلاف المداومة والاستمرار على التحصيل والبحث فإنه يخلق عنده حالة من النمو العلمي وينتبه للمطالب ويلتفت إليها بشكل جديد. علينا أن نستغل هذا التعطيل مواصلة البحث العلمي بمختلف المجالات، لا أقصد مواصلة خصوص البحث الأصولي أو الفقه بالخصوص، لا، بمختلف الأمور والعلوم التي يحتاجها الطالب اليوم، ينبغي أن نتسلح بمختلف العلوم التي هي يحتاجها ويحتاجها الناس منه ويطلبها الناس منه. عليه أن ينمي قابلياته العلمية في مختلف المجالات خلال هذه الفترة ويستغل هذه الفترة، وهي فترة طويلة، وبالإمكان لكل طالب أن ينظم وقته من الآن، ينظم وقته يخصص للوقت اللي كان يصفه في الدرس في أثناء التحصيل، هو نفسه يحاول أو أقل منه أزيد منه يخصصه علماً لمراجعة الكتب العلمية ومراجعة المطالب، حتى يزود نفسه بما يحتاجه عندما يواجه الناس، عندما يسأل عن أمور، عندما يرد عليه إشكال ويريد أن يجيب عليه، علي أن يتسلح بهذه العلوم التي يقرأها في أثناء التعطيل. نسأل الله سبحانه وتعالى الموفقية لكم ولنا، وإن شاء الله نلتقي إذا قدر لنا أن نعيش في هذه الحياة الدنيا إلى ذلك الوقت بعد التعطيل إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.